إما أن نصلى جميعا وإما أن لا نصلى جميعا. أما يأتي أحد الطول أن يقول تصلى فقط مثلا فهذا لا يجوز. لا يجوز أن نخرج عن أقوال السلف التي اختلف فيها.
سلمك الله، هذه المسألة فيها أحاديث. سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها سفرا ولا حضرا، وفيها حديث عائشة. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي السنن الرواتب في حديث ابن عمر في السفر. هذا عام وهذا خاص. هنا إما دام عندنا أحاديث مرفوعة لا نلتفت إلى آثار الصحابة. لا تفرق على هذا المسألة، تفرق مسألة أخرى. إحداث قول ثالث للفقه الأصوليين في ثلاثة أقوال مشهورة، ثالثها أنه إذا كان هناك تفصيل بين القولين جاز، كما لو اختلفوا في المسح على الجورب الصفيق، اختلفوا في طائفة هل يشترط في هل يجوز المسح على الجورب او لا يجوز. هنا طائفة تقول بالجواز وطائفة تقول بالمنع. جورب كجورب من قطن ليس من جلد. هل يشترط في الخف ان يكون ساترا بمحل الفرق حيث لا يكون في الشقوق؟ لمسألة أخرى الأولى فيها خلاف. لا يوجد أحد يقول مثلا بجواز المسح على الجورب المخفق، لأن الذي أجاز المسح على الجورب اشترط ستره لمحل الفرق. حينئذ لو جاءنا فقيه وقال يجوز المسح على الجورب المخفق، هل يعتبر قولا جديدا وجمع بين تفصيلين في مسألتين مختلفتين؟ واضح لك؟ هذه مثال أقرب لهذه المسألة الأصوليين. الأظهر من أقوال الأصوليين أن ينبغي فصل كل مسألة لوحدها، ولا يحسن إعطاء المسألتين حكما واحدا. ومن ثم هذا التفصيل لا يتنافى أو لا يكون خرقا للإجماع السابق. مثل لها المسألة هذه حكمها، وبالتالي لا يصح أن نجمع نقول المسألتين هما في حكم واحد ومن ثم نعتبر هذا قولا جديدا. المسح على الجورب المخرق لا يعد قولا جديدا، لأن اشتراط الستر محل الفرق هذه مسألة مستقلة، ومسألة المسح على الجورب مسألة مستقلة. على جهة الاستقلال، فلو نتج من تركيب المسألتين قول لم يقل به أحد لا يعد قولا جديدا، إن هذه مسألة مستقلة وهذه مسألة مستقلة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس.
تقدم معنا الكلام عن تحريم تصديق الكهان والعراف، وأنه مؤثر على إيمان العبد. ذكرنا أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهن وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة كما قاله طائفة أو لا؟ نقول هنا استخدم لفظة الكفر منكرة، القاعدة أنه إذا أتي بهذا اللفظ منكرا لم نحمل على الكفر الأكبر، وإنما يحمل على أنه كبيرة وكبائر الذنوب. قد وقع الاختلاف بين علماء الشريعة في الجمع بين الأحاديث الواردة في الباب، فإنه في لفظ قال: فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي لفظ قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. القول المشهور عند أهل العلم أن المراد أو أن الجمع بين الحديثين في التفريق بين المصدق وغير المصدق، فمن أتى الكاهن أو العراف فصدقه فهذا قد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قالوا: لأن لفظ الكفر اقترن بلفظ التصديق. لكن يشكل على هذا أن الإنسان إذا نظر في روايات الحديث وجد أن لفظ التصديق وردت في اللفظين، لفظ الكفر ولفظ عدم قبول الصلاة. ومن هنا فإن الأكثر هو أن الحديث لا تعارض بين الحديثين، وأنه يقال بالجمع بين العقوبتين في حق من أتى الكهان أتى الكهان والعراف. وقوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما، بمعنى أنه لم يؤجر عليها، وإن كان يطالب بها ويأثم بتركها. قال: ولمن يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. والحكم مربوط بالتصديق، جميع الحكمين. من جعل عراف أو كان وهو لا يصدقه الظاهر أنه لا يدخل لا يشمله حقوق وأنه لا يقال له نعم كلا الأمر لأن أجيال الكهان لا بد له من غرض فإن كان لغرض مشروع جاز من مثل كشف أحوالهم و الإنكار عليهم ونحن هذا وإن كان بغرض التصديق هو كبير من كبائر الذنوب التي يصدق عليها ما سبق وإن كان لا لغرض حينئذ نقول هذا معصية لكنه لا يصدق عليه العقوبة الواردة في الأحاديث وكل بأنه معصية أخذ من النصوص الناهية عن الجلوس لأصحاب الذنوب والمعاصي وأما نفي الحكم المذكور في الأحاديث لأن الأحاديث الواردة بالكفر أو بعدم قبول الصلاة وردت مرة مطلقة ووردت مرة مقيدة فيحمل المطلق على المقيد يعني كلا العقوبتين عقوبة الكفر وعقوبة عدم قبول الصلاة ورد لفظ الحديث فيها مرة مطلقة ومرة مقيدة القاعدة الشرعية أن الكلام المطلق إذا اتحد مع المقيد في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد فيكون المراد بهذه الأحاديث المصدق في الأخبار الواردة علقت الحكم على العراف والكاهن وهما من يدعي العلم بالأمور المستقبلية فمن ادعى معرفة الأمور المستقبلية المغيبة شمله الحكم غض النظر عن طريقة معرفته عندنا حديث من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد وعندنا حديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد الحكم واحد قد كفر بما أنزل على محمد والسبب الإتيان وهنا قيد الإتيان في أحد الخبرين في التصديق ووثيقة في الآخر فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب والحكم ومثله أيضا لم تقبل له صلاة ورد مرة مطلقا ومرة مقيدا فيحمل المطلق على المقيد جاي من راسك كلمة فسأله هجاي من راسك إحنا عندنا حديث نسير على الحديث هل في الحديث سأله ها فسأله ها هم نرجع لأنه إذا قلنا التصديق إن ورد التقييد بالتصديق فمجرد السؤال لا بد من تقييده بالتصديق طيب. قال ولا من يدعي خلاف الكتاب في حجية الكتاب وأنه من أدلة الشريعة ولا إشكال في هذا. هذا هو المعيار الذي يميز به بين المؤمن والكافر وتحكيم الكتاب والسنة. وبمقدار تحكيم الإنسان للكتاب بمقدار تحصيل الإيمان عنده. دليل هذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه المسألة مسألة مهمة عليها أساس ومدار. من كان يحكم الكتاب والسنة فهو المؤمن، من كان لا يحكم الكتاب والسنة فهو المرتاب المنافق والكافر. ولا يظن الإنسان أن هذا المعنى من الأمور المتقررة عند الناس، لا، هذا من الأمور التي في عصرنا الحاضر خفيت، حتى أن بعض من ينتسب إلى العلم يتكلم بخلاف هذا. تجده يقول نريد حكم الشعب، تجد الآخر يقول نريد أن تعطى الحريات. كيف يقول ذلك داعية مسلم؟ مسلم يقول نريد حكم الله. هذه مطالبة أهل الإسلام. قد يقول قائل بأن المطالبة بهذه الأمور ترتب عليها قدرتنا في الدعوة إلى الله، فنقول طالب بأن تمكن من الدعوة إلى الله، ما أنت طالب أيها الداعية بأن يعطى الناس القدرة على الامتلاك من الشريعة باسم حكم الشرع أو غيره، فهذا مخالف لأصل دين الإسلام. وهكذا أيضا من الأدلة الشرعية إجماع الأمة، فإذا أجمعت الأمة في عصر من العصور على قول فإن إجماعهم يكون حجة شرعية يجب العمل بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولا بد أن يكون ذلك القول، ولا بد أن يكون قول الحق ظاهرا في الأمة في كل عصر، لا يصح أن يكون قولا خفيا لا يعلم به إلا الضلالة، لا بد أن يكون ظاهرا كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. والظهور قد يكون بعمل صاحب الحق ينظر قوله ليكون مبينا لشرع الله، وقد يهيئ الله عز وجل أعداء الدين لإظهار الحق ولو على سبيل السخرية به والتهكم منه. ومراد المؤلف لهذه الجملة عدم تصديق المخالف للأدلة الشرعية بحيث لا يطاع ولا ينقاد له ولا يستجاب لدعوته مهما كان لديه من الإمكانات والقدرات. بهذا رد على أولئك الذين يستجيبون بدعاة الباطل الذين معهم الخوارق. بعض الفرق أتهم بخوارق، بعضهم بإعانة الشياطين، وبعضهم باستخدام في المواد التي يخفى تأثيرها، كما يضع بعضهم مواد على البدن تمنع من اختراق أو من وصول النار إلى البدن، فيحرقون في ظاهر أبدانهم أمام الناس ليظن أنهم من الأولياء ومن أهل الكرامات، فمثل هذا لا يصدق ولا يلتفت إليه، لأن المعيار هو موافقة الدليل الشرعي، لا وجود الخوارق حتى ولو سميت باسم الكرامات. ومن أمثلة هذا ما يؤثر عن بعضهم أنه يستدل على ولايته وكرامته وتصديق قوله بأنه يذهب ويصلي في مكة المغرب والعشاء من كل يوم، ويكون من أهل البلدان البعيدة القافية. سام يشوفونه في مكة لا قد يرى حقيقة، يرى بنفسه يحمل ويشهد مع الناس عرفة، ما احتاج إلى تأشيرة ولا إلى حجوز التذاكر ولا إلى غيره، ويشهد مع الناس الموقف شاهدون، يحتاج إلى حجاج بلده يتكلم فيهم بالموعظة، هو لم يحج تلك السنة، مع ذلك مثل هذا لا يصدق، وليس المعيار لتصديقه هو اتيانه بالخوارق، إنما المعيار لتصديقه هو الموافقة للكتاب والسنة والإجماع. ومثل هذا أيضا اعتقاد الولاية في أشخاص بحيث يقدمون على مدلول النصوص الشرعية، ويوجب على الناس تقليدهم مطلقا والعمل بأقوالهم مطلقا، كما تفعل بعض طوائف الرافضة الذين يقولون بأن مقدميهم يجب العمل بأقوالهم مهما كانت، حتى أن الواحد منهم يأمر أتباعه بتسليم زوجته له ليطاعها باسم أن هذا هو أمر الله. فمثل هذا حتى ولو أظهر أنه من الأولياء أو قيل بأنه من أهل الاجتهاد أو نحو ذلك لا يصدق ولا يطاع فيما يخالف الكتاب والسنة. وهكذا أيضا أصحاب الولايات من الأمراء والرؤساء لا يصدقون فيما يخبرون الناس به مما يخالف الكتاب والسنة، مهما طنطنت في أقوالهم وسائل الإعلام، لأن المعيار كتاب وسنة. قال المؤلف: ونرى الجماعة حقا وصوابا، أي أن أهل الإسلام يدعون إلى اجتماع الكلمة وتآلف الناس، لأن الشريعة حذرت من الفرقة والاختلاف، وبينت أن النزاع سبب الفشل قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والأمة يخشى عليها من الافتراق والنزاع أكثر من خشيت عليها بسبب عدوها الخارجي، لأن الفرقة والنزاع هذا من عملهم. والله إنما يهلك الناس بسبب أعمالهم هم لا بسبب قوة عدوهم. ومن الأعمال الفرقة والنزاع، ومن الأعمال ممالأة الكافر على المسلم وموالاته عليه. ومن هذا المنطلق فكل ما يدعو إلى اجتماع الناس فإنه مأمور به شرعا مرغب فيه. من أمثلة ذلك إحسان القول مع الناس والتخلق بالأخلاق الفاضلة وتحريم الأذية للآخرين وتحريم الغيبة والكلام في معايب الناس، خصوصا تبرير معايب الناس للولاة، ومما يؤدي إلى الفرقة والنزاع. وكذلك مما يؤدي إلى الاجتماع تناصح الناس فيما بينهم، إن بعض الناس يظن أن النصيحة تؤدي إلى الافتراق والاختلاف، هذا ليس بصحيح، بل النصيحة تؤدي إلى الاجتماع والتعاون، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهو سبحانه الذي يؤلف بين القلوب. وتأليف القلوب يكون بالطاعة، ومن الطاعة التناصح. وإن وجد من النصيحة نفرة في الوقت الأول لأن المؤدى والنتيجة إلى الاجتماع والتعارف. بل العقلاء يحبون من ينصحهم، يعرفون أن هذا الناصح ولو ذكر عيوبه عنده فإنه يريد له الخير، ولكن لا بد من التفريق بين الناصح والفاضل الذي يتكلم بعيوبك عند الآخرين، هذا ليس بناصح، هذا صاحب غيبة ومشهد. وما الذي يتكلم بعيوبك في وجهك أمامك خصوصا في وقت عدم سماع الآخرين لك، فهذا هو الناصح. الدليل على أن الخشية على الأمة من الافتراق أكثر من الخشية عليها من العدو الخارجي ما ورد في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فأراني مشارقها ومغاربها، إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسند عامة، فأعطاني. وسألت ربي ألا يسلط أمتي بعضها على بعض فيهلك بعضها بعضا فمن عليها. وخشي علينا من الثالثة التي لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومما جاءت به الشريعة المحافظة على اجتماع الكلمة وتآلف الناس في الأمر بتنصيب الأئمة والولاة ليكون للناس مرجع يرجعون إليه، يحفظ أمنهم ويحجز بعضهم عن بعض ويتمكن من تطبيق الأحكام الشرعية المؤدية إلى اجتماع الناس وتآلفهم. ومما جاءت الشريعة به في هذا السمع والطاعة له تقربا لله، لا لأجل مال ولا لأجل الدنيا كما قد يفعله بعضهم. يقول السمع والطاعة للولاة إن أعطونا، فإن منعوا فلا سمع ولا طاعة. هذا كلام خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسمع والطاعة مطلقة، وقال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكيف. جاء في حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى آثرة علينا، ولو استأثروا بالأموال أخذوها دوننا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وذكر منهم رجلا بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، فإن أعطاه من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يفي. وأيضا ما جاءت به الشريعة في هذا الصبر على جور الأئمة والولاة، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من نزع يدا من طاع لقي الله ولا حجة له، في لفظ فمات فميتته جاهلية. فالأمر بالطاعة مع وجود الظلم، كما قال اسمع وأطع لإمامك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. ما جاءت به الشريعة في هذا الباب أنه لا يبايع لإثنين في وقت واحد، فتكون المبايعة واحد. وقال إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما كائنا من كائن. وقال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم ويشتت جمعكم فاقتلوه. والنصوص في هذا متتابعة كثيرة. ما المراد بالبيع؟ البيع مصطلح شرعي فلا بد من العمل به على مقتضى المعاني الشرعية الواردة لهذا المصطلح. فمن جاءنا بتفسير لهذا اللفظ يخالف التفسير الشرعي رددنا عليه ولم نقبل منه. ومن هنا ننظر إلى لفظ البيع في الاصطلاح الشرعي، نريد أن البيع يراد بها الولاية العامة التي ثبتت لشخص على الناس، هذا يسمى بيع. وسواء ثبتت هذه الولاية بالعهد من والي قبله أو ثبتت هذه الولاية من اختيار أهل الحل والعقد أو ثبتت هذه الولاية بالتغلب على الناس وعدم وجود المنازعة، كل هذه الطرائق تثبت بها الولاية، تثبت بها البيعة. ومن هنا من أنشأ بيعة بطريق غير هذه الطرق قلنا لم تصح له بيعة. وإذا وجد التضاد بين البيعات نظرنا للمعيار الشرعي، تقدم بيعة الأسبق، تقدم بيعة من له ولاية ثابتة مستقرة على الناس. أما المصافحة من شخص لشخص وتسمية ذلك بيع مع أن أحدهما ليس له ولاية ولا سلطة، ويوجد هناك صاحب ولاية مستقرة، هذا لا تسمى بيع بالمعيار الشرعي، ومن ثم لا تثبت لها أحكام البيع الشرعية. فإن قال قائل إن المهدي يبايع له بين الركن والمقام مع أنه شخص واحد يبايعه مجموعة، يقال هذا يفسره سياق الحديث، فإنه قال يأتي على حين فرقة، ما يثبت أنه لم يكن هناك ولاية، ليس هناك ولاية في ذلك الزمان. معنى الأول ثبوت الولاية، ثبوت الولاية، استقر الناس واستمرت أحوالهم على شيء، كل هذه ولاية وهذه بيعة شرعية. أيضا لاحظ هذا أنه في البيع لا يشترط أن يكون هناك مصافحة، فليس معيار البيع دون مصافحة، بل انضواء الإنسان تحت الولاية يعتبر به قد لزمته أحكام البيعة. ولو لم يوجد تعهد منه، ولو لم يوجد أيمان، ولو لم يوجد طلاق كما كان يفعله السابقون، كل هذا لا يشترط في ثبوت البيعة والولاية. يعني هذا الحديث قوله صفقة يده يفسرها ثمرة فؤاده، معناه أن منتوجه فيما يتعلق بالولاية يكون لهذا الإمام، وليس المراد به مصافحة اليد لليد، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك مصافحة للفؤاد والفؤاد.
في
البيع قد يراد بها بيعة الولاية التي نتكلم عنها قبل قليل، وقد يراد بها بيعة المناصرة ونحوه. فبيعة المناصرة موضع الخلاف المتقدمين، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع على الهجرة، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في الحديبية بايع على النصرة. ومن هنا وجود البيع على المناصرة في الحق هذا لا يعني ثبوت الولاية، بيعة الولاية غير بيعة المناصرة، وبيعة المناصرة لا تعني النصرة في الباطل، ولا تعني سمع وطاعة، ولا تعني الصبر على جوره، وجوب الصبر على جوره. وقدر أنه بايع على المناصرة في الحق، ثم بعد ذلك رئيس الجمعية ظلم يقول ما الحق يدعيه ولا يقاضيه، قل لا ليست بيعة ولاية، ليست. وبيعة الولاية لا يجوز الإنسان أن يتملص منها ويتنصر خلاف بيعة المناصرة، فبينهما فرق. فحينئذ بيعة المناصرة هذه لا تترتب عليها أحكام بيعة الولاية.
لا يفرقون يعني لا تعني سمع ولا طاعة ولا تعني الصبر على جوهرهم، انهم يأخذون منه البيعة فيلزمونه بالبيعة، وبعد ذلك يعني يفعل ما يلزمونه به.
البيعة في الأساس مأخوذة من الباع، لما قدم باعه له في البيعة. البيعة ليست مختصة في بيعة الولاية كما تقدم، لذلك كانوا في القتال يقاتلون على بيعة الموت، على الموت. لا تعني هذه. والبيعة في الولاية تكون لمن له ولاية، بينما بيعة المناصرة تكون من المتناظرين المتماثلين، أنت تبايعني على أن أناصرك وأنت تناصرني. بيعة المناصرة هذه لا تعني إثبات ولاية. إدخال معنى لفظ في معنى لفظ آخر لوجود المطابقة بينهما يحدث من الدبس والضلال شيء كثير، كما في لفظ الإرادة، إنها تطلق مرة يراد بها الإرادة الكونية، وتطلق مرة يراد بها الإرادة الشرعية. عندما يوجد من يخلط بين اللفظين يوقع نفسه ويوقع غيره في أنواع من الضلالات، مثل أيضا ما يتعلق باسم البيعة. هذا البيعة ما تريد بيعة ولاية ولا بيعة نصرة. يقول يعني أن اسم البيعة عند إطلاقه على بيعة النصرة يوقع في لبس لعدم تمييز الناس بين بيعة الولاية وبيعة المناصرة، ومن ثم لا بد من بيانه، فهو يوجب البيان، يمكن أن يوجب البيان والمانع بلا إطلاق فيه نصر. نعم، لأنهم حملوا بيعة المناصرة على بيعة الولاية، وبالتالي تكون بيعة تدعية. لماذا؟ لأنهم استخدموا بيعة الولاية في غير محلها فأصبحت بدعة، لأن الإتيان بالعبادة في غير محلها يعد بدعة. مثال ذلك من جاءنا وصلى صلاة الوتر في بعد الظهر، نقول له هذا حكمه بدعة. ومن حج في في شهر صفر قيل له ائتئك بعبادة غير محلها. ومن طاف تقربا لله غير الكعبة قيل له تدعك، يعني أتى بعبادة غير محلها. هكذا أيضا من أتى ببيعة الولاية غير محلها فهذا بدعة.
أتجعل
الفاعل الشرعي أن
اللفظ
يتردد
بين
لفظ ممنوع ومفتوح، من عن هذا اللفظ؟ هنا لا يصح احتراز هذه القاعدة هنا، لأن كل من المعنيين مشروع. بيعة الولاية وبيعة النصرة كلاهما مشروع. وبثمة الإشكالية في حمل أو إطلاق لفظ البيعة في محل وحمل حالة معنى آخر غير معنى الشرع. كما مثلا لو جاءنا إنسان وأتى بلفظ الزكاة وهي تطلق في الشرع مرة يراد بها تزكية النفس ومرة يراد بها تزكية المال، فعندما يستخدم إحداهما في الآخر يقع في مخالفة للشريعة. مثلا من جاء بلفظ زكاة الفطر حمل على غير محلها، وقال الله عز وجل أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام، ومن ثم ومن المعلوم أن زكاة الفطر صاع عن كل حي، وبالتالي عليك عن كل شاة من شياهك صاع، فنقول هذا من الخلط. صحيح هذه زكاة، هذه زكاة، لكن هذه زكاة فطر، هذه زكاة ماشية، ولكل منهما حكمها. العموم وظيفة العالم بيان الحكم الشرعي وبيان معاني المصطلحات الشرعية. انظر إلى حديث حذيفة لما سأل عن الشر والخير ثم ذكر بعد ذلك أنه سيولد خير فيه دخن وثم شر أقوام يهتدون بغير هدي، ثم سأله ماذا يفعل؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال إيش؟ اعتزل تلك الفرقة. ثم إذا كان أهل الإسلام قد اجتمعوا على ولاية حرم على الإنسان أن يترفع عن تلك الولاية ولا يعتقد صحة ولايته. وإذا كان الناس قد تفرقوا واختلفوا وكانوا فرقا وشيعا حينئذ إذا مات وليس في عنقه بيع شيء من هذه الفرق فلا يلحقه ملامة بهذا. وليس المراد الفرقة في عموم بلاد المسلمين، إنما المراد الفرقة في خصوص بلد الإنسان الذي يسكنه. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين.
تعالوا على الواقع، هل يكون هذا خلاف يعني خلاف منها؟ قد نكون يعني مما يسوق.
مش مؤدى هذه المظاهرات
على ما يقولون من هذا
الوقت هل انت به؟ إذن إلزام إلا مو بلازم تغيير الوالد، مظاهرات مرات وكلهم طلبات أخرى. إلزام أهل الولاية بقول المتظاهرين، إذن جعلنا قول المتظاهرين دليلا شرعيا يرجع إليه، ولم نجعل المحكم والكتاب والسنة، فمن ثم خالف المنهج. منهج أهل السنة والجماعة هو إيش؟ تحكيم الكتاب والسنة، هذا المنهج. عندما يوجد من يطالب بجعل المحكم هو قول الناس، أن كلما كثر العدد وجب الاستجابة لهم، نقول ترك المنهج. بعض الناس يقول بأنه إذا سمح بها في بلدانهم فلا حرج فيها، نقول لا، لأن مؤداها هو تحكيم الشعب، مو تحكيم الكتاب والسنة. ومن هنا تحكيم القوانين مسموح به في تلك البلدان، أظن لا تسمح به، مع ذلك نقول لا تجوز. السماح بها في تلك البلدان لا يعني جوازها، وإنما المعول عليه نظر حكم الشرع. ومؤدى هذه المظاهرات هو آخر ما تؤدي هو تحكيم الناس، جعل الشعب على ما يقولون هو حكم، وهذا مخالف لمنهج الشرع. طيب، ينبغي في هذا ننظر إلى ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو أنه قد يتحقق أمر شرعي بهذه المظاهرات، فنقول ليست القاعدة عندنا أن الغاية تبرر الوسيلة، الوسيلة لها حكم والغاية لها حكم. ولو جاءنا إنسان قال من أكبر الطاعات إنفاق المال في حلقات تحفيظ القرآن ولذلك سأسرق لأنفق عليها، يجوز؟ يعني لابد من سلامة الوسيلة وسلامة المقصد. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس يقول بأن هذه المظاهرات وسيلة لإظهار القول والرأي، ونحن مأمورون بإبراز الشريعة وإظهار أحكامها، هي من وسائل الدعوة. والجواب عن هذا بأن الدعوة مبنية على إقناع وليست مبنية على إلزام أو مجرد إظهار. كونك مسلم لا يعني أنك دعوت الإسلام حتى تقنع الآخرين، إما بقولك وحجتك وبرهانك أو بحسن تعاملك. وأما إظهار الرأي هذا ليس دعوة، الناس لا زالوا يعرفون أن هناك إسلام وأن هناك، فمن ثم هذا ليس من وسائل الدعوة. وسائل الدعوة هي الوسائل المقنعة، وسائل التي فيها حجج وجواب عن أدلة الآخرين. هكذا الأمر الثالث مما قد يستدل به وجود وقائع في عهد النبوة فيها اجتماع لأناس لا أمر من الأمور، لكن هذا الاجتماع ليس على سبيل المظاهرات الموجودة اليوم، وإنما هو اجتماع لقتال أو اجتماع لأداء عمل من الأعمال. تقول وسائل الدعوة على ثلاثة أنواع: النوع الأول مسائل، وسائل قد وردت في الشريعة، هذا نثبتها، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في المكاتبة والخطبة. النوع الثاني وسائل نهى عنها الشرع، فحينئذ لا يجوز استعمالها، مثل الكذب والمكر والتحايل. والنوع الثالث ما لم يرد فيه دليل شرعي في جوازه ولا المنع منه، فالأصل أو الصواب جواز استعماله. هذه قاعدة الوسائل لها أحكام الغاية، طبقها على هذه الوسائل. لا أحد اسم الخروج اسم كبير، ما أستطيع، لأن الخروج اعتقاد عدم الولاية، تعرف المظاهرات مختلفة ومتنوعة، المطالب فيها متعددة، في إطلاق اسم واحد على الجميع يصعب، لكن يمكن أن نقول هذه المظاهرة مخالفة لمنهج الشرعي. أما كونهم خرجوا أو لم يخرجوا ولا يختلف اختلاف مقاصدهم. لا يمكن إعطاءهم حكم عام بهذا، لأن هو لا شك أن هذا الفعل ممنوع منه محرر، لكن هل يقال بأنهم خوارج خرجوا عن طاعة الإمام، أو لأنهم ما قال للناس لا تسمعوا ولا تطيعوا، وإنما طالبوا بأمر لا يتنافى مع السمع والطاعة. لو قالوا يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا واستمروا على سمعكم وطاعتكم، ولكن نحن نريد أجر الوالي، واسمعوا له حتى يعدل نفسه. أنت تحدد شيء معين، أنا حفظ تقرير شرعي، لا تطبق على الواقع التي حدثت في بلد معين، لذلك لا يصح إطلاق لفظ الخروج عن الولاية عن الجميع، وإنما يقال هذا معصية وخلاف المنهج الشرعي. وأما أنه يقال الجميع خرجوا عن الولاية ويعدون في نفس المنهج، اليوم حديث سياسي. حتى هم لم يبلغوا أكثر من العرب، هو في البلد 100 مليون فيخرج مليونان، هل هم أكثر من العرب؟ ولذلك هذا كما تقدم قبل قليل، من الطاعة لمن؟ للكتاب والسنة، وليست الطاعة لأشخاص ولو كانوا أكثر الناس، ولو كان الشعب كلهم، وتصوروا أننا في المدينة، أننا في مكة في العهد المكي، أكثر الشعب في طالبون ايش تقولون؟ طالبون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد
تقدم حكم الشريعة، لأن أغلى الأهل من المسلمين.
والله هذا فيه نظر، خصوصا مع وجود التضليل في وسائل الإعلام اليوم، تضلل الناس وتغويهم. انظر مثلا لما يأتيك أناس ينتسبون لدين الإسلام فيؤتى لهم بحكم الرجم أو الجلد وينفرونهم حتى يصبحون ممن يصوت ضده، وهذا موجود في كثير من الدول الإسلامية. يأتون يحطون حملة إعلامية على الولي في النكاح ثم يصوت ضده، ثم بعد ذلك تكون غالبية ضده. وهذا تجد في جميع تزويج سن الزواج أو تحديد سن الزواج، طول حمل الشاوى تشتمل على كذب وتزويج وتغيير الحقائق والإتيان بصورة مخالفة وتعميمها على جميع أفراد المجتمع، ثم بعد ذلك تجعلنا إلى القاعدة. إحنا وجدنا هذا، وجد غيرنا من طلبة العلم تجدون في وسائل الإعلام حتى يهيجون الناس على شريعة رب العزة وجلالها. وبالتالي لو جاء التصويت جاء إيش؟ مخالف الشرع. فإذا هنا صوت الشعب هذا مضلل، بل إنهم إذا رأوا أنه لا يحقق مقاصدهم اتهموا رأي الشعب بأنه مضلل، واتهموا الشعب بأنهم يستجيبون لأصوات غالية أو أصوات تأتي من خارج البلد. ثم بعد ذلك أن يقع بين الإشكالات ما يقع. تعرفون قبل سنوات إحدى الدول العربية حطوا انتخابات لاختيار برلمان أو مجلس، ثم بعد ذلك جاء التصويت على شيء لا يريده أهل البلد أو أهل القدرة في البلد، ولا يريده أصوات خارج البلد، فألغوا ذلك كله. المقصود أن نحن دعاة للكتاب والسنة، كل ما يخالف الكتاب والسنة فنحن ضده.
غير شرعي بقى تماما يتحكم بين الناس في بلد معين. فقال لي قاضي اريد اشعري اريد ان اسالكم فيه، قال لي انه نقل عن ابن خلدون نقل عن خلدون من اكثر من احنا العلم والسلف انه يجوز الخروج على هذا الحكم اذا كان هناك من يصلح والاخطاء.
هل المساله لا معنى بها اليوم؟ قد تقدمت معنا هذه المساله، لكن الإشكالية وهي التي يتعلق بها بحثنا اليوم وضع وجعل المنهج هو رأي الأكثرية، حتى لو جعلوه هم، فجعله الوالي رأي الأكثرية هو المعيار. وهل هذا منهج مطابق للشرع ولا مخالف له؟ هذا كلام عليه. حين نقول رأي الأكثرية ليس مخالف، ليس منهج شرعي. منهج الشرعي هو كتاب السنة، كتاب السنة. لذلك لما قال الله عز وجل إذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف فزعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فعلمه الذين يستنبطونه منهم، فزعوا به نشروه بين الناس فجعل الناس يستجيبون له وبالتالي ينخرطون فيه ثم يتركون الكتاب والسنة، يتركون استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقصد الظلم، اتهام في النية. ولذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم، بخلاف لما تكلم الأنصار بعد حنين. ايش قال؟ لما أعطى فلان وفلان وفلان 100 من الإبل وترك الأنصار، فذكروا سابقتهم في الإسلام ثم إنهم لم يعطوا شيئا، فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم. شوف الموقفين، لابد أن نميز بين الموقفين. الشيء الآخر الذي أشير إليه ونبه إليه الدوافع. عندما تكون دوافع الناس دنيوية لا تستقيم الأحكام، وعندما تكون دوافع الناس دينية يبارك الله في شأنه. وأغلب من يتحرك من الحركات دوافعهم دنيوية، فأنت المسألة اللي تذكر في دافع إيش؟ ديني ولا دنيوي؟ إذن هذا ليس بحث نحن. إيش تقول إيش؟ أنا ما أتكلم عني بخصوص معين، لكن غالبية الناس إنما نظروا إلى الدنيا. لذلك الدنيا لم ينظروا إلى الدنيا باعتبارها دارا موصلة للآخرة. لما يأتيك ويقول أنا أتقرب إلى الله ببذل الأسباب لرفع الظلم، هذا وسيلة شرعية، طريقة شرعية، مقصد قوي. عندما يأتيك الآخر ويقول أنا أريد أن آكل ليتقوى على طاعة الله، هذا أيضا مقصد شرعي. وأما إذا جاءك الآخر وقال أنا أريد أن أستجمع من المال وأريد أن يكون عندي دنيا أتمكن من ترفيه نفسي أو غيره وأفعل كما يفعلون، لم تستقم الأحوال. لأن هذا الذي الفقير يقول لو كان عندي سلطة لظلمت كما ظلم هؤلاء ولسرقت المال كما سرقوه، لأن الوضع ما تغير. إذن هذا الإشكالية هنا يا أخي، صلاة تتطوع من الله يهديكم، تتطوعون لله. إذا أقدم الناس على الطاعات سهل الله لهم أمورهم في دنياهم وآخرتهم. الحسنات تذهب السيئات، ما أصاب الناس من المصائب إلا بسبب السيئات. شو الدليل؟ بما كسبت أيدي الناس، فبما كسبت أيديكم. فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكافرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. في أحد الحين في هالحال ينسب هذه الأمور للذنوب والمعاصي؟ لو ينسبها تهزوبة لأن الدين والكتاب. عندما يقول الواحد يا أيها الناس احذروا من العقوبات التي تأتيكم بسبب ذنوبكم، بسبب أكلكم للرشوة، بسبب ظلمكم، استهزئون كثير. يقول لا، لسان حالهم يقول دع الناس في معاصيهم، في باطلهم، في أكلهم، في أموال بعضهم لبعض، ولا تخوفهم من عقوبات الله. ولكن حتى انا الشعب استهزئون تعرفون احد المشايخ تكلم بهذا في ما يتعلق ببعض الفيضانات تكلموا فيه كان بعضهم رسم رسم سمكة كبيرة تأكل سمكة صغيرة في شاشة، ورجل حدث الآخر فيقول إنما أقلتها بسبب الذنوب. وصحيح أن حصول المصيبة في الدنيا لا يعني نقصان الرجوع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن لا يعني هذا أن الله يظلم الناس فيعاقبهم وينزل بهم المصائب وهم لا يستحقون ذلك. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وما ربك بظلام للعبيد. الله أعدل من أن ينزل عقوبة بإنسان وهو لا يستحقك. سلام. هذه مسألة أخرى وهي تخويف غير العقوبة. هنا ما نقول عقوبة، بعض الوعاظ يقول هذه عقوبات هذه مصائب، هذا غلط. وإنما نقول آيتان يخوف الله بهما عباده. التخويف له أوجه، وجه الأول بيان قدرة الله عز وجل، كما أذهب ضوء الشمس والقمر يتمكن من إذهاب النعم التي عندك، القادر على إذهاب هذا الشيء المعتاد، والآية العظيمة قادر على أن يفعل بك مثل ما فعل في نور الشمس والقمر. إذا هذا التخويف ولا مو التخويف؟ هذا التخويف. هذا له أوجه أخرى من الأوجه في التخويف. وكون الواقعة تعرف قبل نزولها لا يعني انتفاء التخويف بها.
ليس مفاجأة.
لكن لا يجب أن الله عز وجل.
أما اتهام الله بأنه ظالم وأنه ينزل العقوبات بدون سبب هذا شنيع، يخشى على الإنسان العقوبة بسبب. فهذا مما نخشى من المطاردة بحكم الأكثرية، تضليل الناس وإسكات صوت الحق من يسأل إلى هذا.
دعوة إلى نشر هذه الديمقراطية الزائفة في بلدان المسلمين وإحلال محلها بالشريعة.
هذا من مستقر مكر طلعت، لا ليس بمستقر وإنما بل إن عند المكر المكر إنما يقابل بالتمسك بالشريعة وبيان أحكامه وإظهاره، هذا هو الواجب. وعند وجود المكر مع تطبيق الإنسان لشرع الله في نفسه وفيما يستطيع يقلب الله ذلك المكر ليكون بالإسلام بدل أن يكون ضده. دروس صفوان، ما ذكر دروس صفوان قبل، صفوان بن أمية أعد الدروع لقتال المسلمين، فلما فتحت مكة استعملها المسلمون لقتال أهل حنين، فينقلب المكر ليكون بدل أن يكون ضد الإسلام يكون معه.
المشاهد كما ذكرت البخاري لما ظهر الديمقراطية ومجلس الشعب العربي وظهر الإسلاميون فقلب الأمور مقرر،
لا يعني هذا أن يوافق أو نقول هذا مقرر الشريعة. طيب، قال نظائر كثيرة، إذا نظرت أحوال الأمة في عصورها كلها تجد أن المكر من الأعداء للإسلام كثير. هل قلنا هذا؟ قالوا هذا نظرية المؤامرة، يسبون صاحبه، وهذا أمر مشاهد كالعيان كالعيان، وما ينكره إلا غافل أو مشاهد معه في المؤامرة. والله عز وجل قد ذكر وجود المكر، إنهم يكيدون فعل مضارع كيدا، لكن وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم موعدا. وعندهم مكر كالجبال، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام. هذه سنن كونيه من الله عز وجل، لا تحسبن مخلف وعده رسله، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، بس ولننصرن الله من ينصره. شوف الآية الأخرى، وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ومهما أوتوا من قوة فإنهم هل يعجزون الله؟ مش نفع اليابان قوتها، والله ما بغوا شيء، سبحان الله، وين قدراتهم؟ وين الدولة اللي فيها؟ واللي كذلك فيها، وين الاتحاد السوفيتي وقوته وعظمته؟ كم قتل من الملايين من أجل توحيد ذلك الملك؟ ما بقى مع الله شيء. مثل الإنسان يتجبر ويتكبر ثم تجيه جرثومة ما تشاهد بالعين، ولا تقول شيء، سبحان الله. بس يصبر الواحد شوي يشوف تواقب الأمور شيء. فيرى الكون عندهم أموال عظيمة لا يعني انتصارهم وتقويهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وش عندهم من الإمكانات؟ وش عندهم؟ شوش ما نصرهم الله؟ العرب هل تغيرت أبدانهم؟ وأسلموا هي الأبدان الأبدان هي الأبدان اكتسبوا أموال هي أموال ومع ذلك فازوا بهذه الظروف تولوا بنفس الأبدان التي كانت تائهة ضارعة هم كل واحد منهم تحقيق شهوته تبدأت إيش؟ القلوب اختلفت. وانظر إلى قول عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذول أعداء يريدون استئصال الإسلام وقتل النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر. يقال لهم صلحوا قلوبكم وابشروا بالخير. هل يكذب الله؟ لا والله لا. هل يخلف الله وعده؟ لا والله لا. هل هو عاجز؟ فعال لما يريد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون في شيء. الوحيد إلهي طيب سؤال شبوة أمريكا ولا الله شبوة الماسونية ولا الله وما اكتبوا الصلاة خير من النوم ما هذا ترى موجود إشكالية كبيرة فترى كثيرا منهم يسارعون في الذين كفروا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة عسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يعني يداح لهم ينهزمون ويضعفون. تغييب هذه المعاني يورث الأمة شرا كبيرا ولذلك تحرصون على طمس هذا. تقول قائلهم هذا خطاب وعظي أزعجتون بالخطاب الوعظي كل حديثكم بس مجرد أمامي يقولون وخشية من هذا يصدرون الأوامر والتوجيهات اللي يحرك قلوب الناس لا بد يوقف أمامه بكل ما يستطيع. ولذلك كل ما كان الإنسان أكثر تأثيرا كلما وقفوا ضده وقف ولهو بلازم أن في منهج معين كل من شافه يؤثر في الناس. طيب أما كنت تقولون حرية ولا ديمقراطية ولا مدري إيش الرأي الآخر ليش ممنوع علي وكتابي ما يطبع ولا يدخل البلد وكتابكم كتب ربكم يسمح بها.
لا
لا طيب
أحسن لك يعني يؤمنون بها حتى من أحد الأسباب هم يقولون الله سبحانه وتعالى والإيمان أقوى من أمريكا يقولون حتى لو أنك ما عمل أسلاف ولا معكيفة فقط إن
وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخير. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم سنة جلس؟ 13 سنة. أذن في القتال ولا ما أذن؟ لم يؤذن. إذن أنت عدم وجود الأسباب لابد من الاثنين معا، وجود أسباب واعتماد على الله. وجود أسباب بدون اعتماد على الله ما لها قيمة. يوم حنين عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وتوكل بدون بذل أسباب ليس توكل حقيقي، ليس توكل حقيقي، هذا ضعف وخوف. سمع الشيخ ايش من اللي يقول في بيوت المسيح؟ تعال الله، من الذي وضع السحر؟ هم ولا عمالهم؟ وجد عندهم سحر، استعملوا السحر، طيب وترتب على ذلك موظف الدولة تكفر معناها انها ايش؟ جروا البلاد وجروا الناس إلى الفوضى وإلى سفك دماء بعضهم لبعضهم الآخر علشان أحد الموظف عند السحر. طب ها؟ حتى سحره ما نفع، سحره ما نفع. الشافعي يكفر ولا ما يكفر؟ الشافعي يقول لا يكفر، والجمهور يقول لا يكفر، نحن نكفر. الساحر لا، هذا في الساحر أظن ذكر المسألة قبل، فقد كفر بما أنزل على محمد في مواد الكفر الأكبر ولا الأصغر؟ تكذب يا نعم.
فأرضك كما استخلف الذين من قبل. لا يشركون بشيء.
شنو شرح هذا؟ هذا الشرح يعني
يعبدني
ويعبد
ولا يشرك
في شيء هو
الشرح. هذا كلام صحيح.
وكيف وجه الدلاله؟
هذا
هو الشرح.
هذا بدل وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات يعبدونني ما منزلتها؟ لا منزلة لها إلا أن تكون شرطا. إذا لم يعبد الله لا يشركون به شيئا لم يتحقق فيهم الإيمان والعمل الصالح. وهي حج إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة. هذا شرط يعبدونني صفة لي الذين آمنوا.
يسمونه بدل فعل من فعل. هذا كلام قرآن هذا الشيخ يقول إقامة الصلاة الأمر بالمعروف ما يكون إلا بعد التمكين، قبل القدرة التمكين كيف يأمرون منهم؟ لكن هذا شرط للاستمرار في النصرة، في استمرار نصرة الله لحد. هذا من أصعب ما يكون، ربط القلوب بالله صعب وثمرة عظيمة. مرة قلنا يقال ما إذا ارتبطت القلوب بالله ما عاد وجدت سرقة وغير شوف كان يفعل شيء سيرتفك إنه لا لو وجد سيدني يخاف من الناس، إذا لم يخاف الراس ما يخاف من الناس إن الناس يخافون الله. صحيح هم قلب مريض لكن خلاص ما عاد يطلب من الناس، لكن إذا انتشر أصلا تغيير مخافة الله من القلوب مثل ما يفعلون في وسائل الإعلام الحين، حينئذ يعرف الناس كلهم ما عاد يخافون الله وبالتالي ما عاد يجد غضاضة من أن يطلب البشر. لكن إذا سرعت مخافة الله في القلوب خلاص يبقى يخاف، لأن مخافة الله منتشرة في الناس، فالذي لا يخاف الله يخاف من الناس، ما له وجه يطلب. ولا هو بس المخافة فقط، يحتاج إلى نشر الرجاء. لما يأتيك واحد ويقول لك أنا توقفت مساهمتي أو توقف مستخلصي عند الدائرة، وفيه موظف يقول أعطني ولا ماني، تجد مثل ما قال الشيخ بعض المفتين هذا حقك تخلص فين جرى خلاص أنا هناك يشتغل على رجاء رب العالمين. لما تقول له تعال يأتيك مال لا يبارك فيه خير أم تكون مع الله في وعوذ الله خير منه، فذلك نحتاج إليه في الحاجة الآن في مثل هذا في الخطاب الوعظ الذي توجه عشان يحدث القلوب لله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.